أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بألف خير. أسأل الله عز وجل أن يعيد على حضراتكم هذه الأيام المباركة وأنتم ترفلون بحلل الصحة والسعادة والعافية والأمن والأمان والطمأنينة والبركة والإيمان والنصر، كما أضرع إليه جل في علاه أن يعيد علينا جميعا هذه الأيام وهذا الشهر الكريم المبارك بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. أجمل وأرق تحية نهديها لحضراتكم في مستهل هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم الرمضاني الرحمة في رمضان. ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد عليوة. أهلا وسهلا فضيلتك.
حياكم الله يا شيخ محمد. بارك الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.
ما شاء الله عليك.
سعدنا بلقائك.
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظكم.
يعني أقول إيه، وجه منير وقلب منير وعقل منير بالإيمان إن شاء الله.
أنتم نور يشرق على الدنيا.
بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يكون لقاؤنا هذا لقاء مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عندنا. نورتنا في قناة الرحمة.
أنارت القناة بأهلها.
بارك الله فيك. أحبتنا الأكارم، ولقاؤنا اليوم يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ضمن احتفال برنامجنا بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، على قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض. هذه المناسبة هي مرور 1422 عاما على الفتح الأعظم، أعظم فتح في التاريخ، وهو فتح مكة الذي صادف ويصادف 20 من رمضان من كل عام. فتعالوا نتجول في فتح مكة مع فضيلة الشيخ أحمد عليوة. أهلا وسهلا فضيلتك مرة ثانية. بس فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ بفتح مكة، أنا دائما، يمكن أنا قلت لحضرتك هذا الكلام في الطريق، أنه يراودني سؤال، وهذا السؤال أريد أن يكون جليا للمشاهدين جميعا، وهو أن بعض المستشرقين يتصورون أننا يعني أصحاب دين عدواني، نميل دائما إلى الحرب ونفتخر بالقتال ونحب الدماء ودائما نتحدث عن الغزوات ونتحدث عن الحروب، وكأن الدين الإسلامي كله هو دين حروب، وكأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم تكن حياته إلا حروبا. فما ردكم على هذا الافتراء؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أخي الحبيب، قبل أن أجيبك على سؤالك ينبغي أن أنبه تنبيها بسيط على كلمة مستشرق.
نعم.
هؤلاء الناس يضحكون علينا ويبدلون الحقائق في أعيننا. كلمة مستشرق مشتقة من أشرق يشرق، فهو مشرق ومستشرق، فهي مشتقة من شيء جميل. إشراق الصباح هذا شيء جميل. الحقيقة هذا المفترض أن يقال عليه مظلم مستظلم، لكنهم بدلوا الحقائق. ككلمة الاستعمار هي مأخوذة من التعمير، مأخوذة من التعمير، وهذا استخراب وليس استعمار.
ما شاء الله عليك.
فهذا من تبديل الألفاظ.
نعم.
أعود إلى سؤالك. حقيقة عندما نتكلم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإننا نتكلم عن أقرب مخلوق إلى ربه، وأحب مخلوق لربه، وأعز مخلوق عند ربه، عن خير من وطأت قدماه الأرض، عن سيد الأولين والآخرين
صلى الله عليه وسلم.
ربنا سبحانه خاطب نبيه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون ما سوى الله، يدخل في ذلك هؤلاء الكفرة الذين يتهمونه بالشدة والعنف والإرهاب، ويقولون كان شاطرا قاطع طريق. شاطر أيضا من باب تبديل الألفاظ، يعني قاطع،
نعم. قاطع طريق.
فهؤلاء عندما ينظرون سيرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
فإنه ما كان ينبغي لهم إلا أن يخضعوا ويزعنوا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قرأت عن أكثر من 100 مستشرق يثني على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني خلاصة الكلام، نبي الإسلام سئل عنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص كما في صحيح البخاري: وكان يقرأ التوراة. هذه شهادة أهل التوراة، شهادة اليهود، كان يقرأ التوراة. فسأله أحد التابعين: ما صفة رسول الله في التوراة؟ فقال عبد الله بن عمرو: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
نعم.
وحرزا للأميين: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.
صلى الله عليه وسلم.
ولكن يعفو ويصفح، هذه صفته في التوراة.
نعم.
وانظر لحاله مع كفرة العرب الذين عاشوا 21 عاما ما أرادوا إلا يعني الذهاب بشخص رسول الله، ما أرادوا إلا استئصال شأفته، ما أرادوا إلا استئصال شأفة الإسلام، ورغم ذلك كان النبي يبادلهم بالرحمة وبالعفو. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولا أريد أن أطيل حتى ندخل في موضوعنا، في قصة ثمامة بن أثام عندما عفا صلوات الله وسلامه عليه عنه، وقال ثمامة: والله يا رسول الله لم يكن شخص على وجه الأرض أبغض إلي من وجهي، فوالله لقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي.
صلى الله عليه وسلم.
والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فوالله لقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أرض أبغض إلي من أرضك، فوالله لقد أصبحت أرضك أحب البلاد إلي.
صلى الله عليه.
يذكر ابن سعد في طبقاته في ترجمة شيبة ابن عثمان الحجبي، شيبة هذا عاش يحارب النبي 21 عاما
صلى الله،
وعفى عنه النبي: أما يكفيك أنه يعفو عنك؟ فلما أراد النبي قتال ثقيف وهوازن في حنين، قال شيبة: لقد آن أوان قتل محمد، أخرج معه يظنني مسلما، ثم أدنو منه وأدنو، فإذا ما دنوت منه ووجدت منه غرة أرفع سيفي فأشعره به فأقتله فآخذ بثأر العرب جميعا. هذه نياته.
فضلت الشيخ، طبعا موضوعنا موضوع طويل جدا، واذا تحدثنا عن رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج الى حلقات وحلقات والى برامج وبرامج. لكن هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنؤكد للعالم اجمع ان رسولنا هو رسول الرحمه، وانه ما امتشق الحسام الا ليدافع عن هذا الدين، والا ليدافع عن هذه الارض، والا ليدافع عن هذه القيم السماويه العظيمه. ويعني نحن لسنا دينا عدوانيا ابدا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لا نحن لا نبدا احدا بالعدوان. وندخل على فتح مكة، الموضوع العظيم والكبير الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يبارك في وقتنا حتى يستفيد المشاهد من هذا الموضوع. الحقيقة فضيلة الشيخ، ونحن نقرأ يعني علمنا أن صلح الحديبية الذي كان في العام السادس لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدمة لفتح مكة، نظرا لأن قريشا قد أخلت بشرط من شروط هذا الصلح. فكيف كان صلح الحديبية يعني تمهيدا مقدمة أو سببا من أسباب فتح مكة؟
حقيقة يعتبر صلح الحديبية فتحا لا يقل أهمية عن فتح مكة. ما السبب؟ انظر لقبل الحديبية بعام، عام 5 للهجرة، وبعض أهل السير يقول عام 4 لكن الصحيح أنه عام 5، عندما أتى الأحزاب جميعا وحاصر المدينة، أتى أبو سفيان في 4000 من قريش، وفلول يهود بني قريظة، فلول يهود بني النضير وبني قينقاع ويهود خيبر وما شابه ذلك، جمع قبائل العرب من الأحابيش والقرة وأعداد غفيرة كثقيف وهوازن، جمعوا 6000. 10000 حصروا المدينة بخلاف الجبهة الداخلية من يهود بني قريظة. عادوا بعد شهر. النبي له نظر بعيد
صلى الله عليه
وسلم لا يفهمه الصحابة. اليهود غدروا وبينهم وبين قريش عهود، وقم لنقاتل نبي الإسلام
صلى الله عليه وسلم.
في الحديبية أراد النبي أن يصالح قريش حتى يتفرغ لليهود ويجمع أكبر كم من ممكن من قبائل العرب معه، ويمكن لأي إنسان كان يبطن دينه أن يظهره، لأن قريشا كانت قوة سياسية يخاف منها قبائل العرب، وقوة دينية يسمون أنفسهم الحمص، واخترعوا بدعة بأنهم يعتبروا كأن الدين الحق عندهم وهم عبدوا الأصنام. فالنبي لما صالحهم تفرغ لليهود، يعني بعد الأحزاب مباشرة دخل على يهود بني قريظة، وعام 7 للهجرة كان يهود خيبر، تفرغ من جبهة اليهود ثم بقي له
الله.
النبي له نظر بعيد في الصلح. عندما تنظر إلى مقدمات هذا الصلح أو إلى بنود الصلح تراها غريبة، حتى قال عمر أنعطي الدنية في ديننا؟ نظر النبي أبعد. يوم الحديبية كان معنا كما قال جابر في الصحيح 1400 رجل، في بعض روايات 1500 وبعض روايات 1300، لكن الراجح 1400. ده عام 6 للهجر. بعد عامين أصبح معنا 10000 قدم بهم النبي إلى مكة. إذن 19 عاما من النبوة ما كون النبي رجالا يحاربون إلا 1400 رجل. وخلال عامين من الصلح استطاع أن يضيف على هؤلاء أكثر من 8500 بسبب الإيه؟ بسبب هذا الصلح. فقد كان فتحا عظيم. أي إنسان يريد أن يغرس غرسا، البذرة موجودة، بذرة الإسلام، أراد النبي أن يضعها في مكة فحال أهل مكة دونه فوضعها في المدينة. فلما وضعت 8 أعوام أو 6 أعوام إلى الحديبية، الزرع يحاول أن يخرج لكنه يخرج خروجا بسيطا، ما استتم إلا بعد الحديبية، وكملت الشجرة وكملت الثمرة فقطفها النبي في مكة
صلى الله عليه وسلم.
أسلم 2000 من الطلقاء ثم بعد عام واحد من فتح مكة ذهب النبي إلى تبوك ليحارب الروم أقوى قوة على وجه الأرض ومعه 30,000.
نعم نعم.
إذن هذا التوالي يعني يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داعيا إلى الله إطلاقا.
طيب إذن فضلت شيخ أحمد نعود إلى هذا الشرط الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذ قرار فتح مكة.
نعم. السبب
الشرط الذي نقضته قريش. نعم. المقصود. نعم. يعني
في صلح الحديبية لما صالح النبي قريشا قبائل العرب أصبحت حر، إما أن يدخل بعضهم في حلف قريش وإما أن يدخل بعضهم في حلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم. تمام.
أسرعت خزاعة ودخلت في حلف رسول الله وأسلم، وأسرعت بنو بكر ودخلوا في حلف قريش.
نعم.
وكانوا كفرات. فبعد مرور 16 شهرا أو 17 شهرا أو بعد مرور 17 شهرا وقل 18 شهرا نقضت بنو بكر العهد، كان بينها وبين خزاعة حروب طاحنة فنقضت، فاستعانت ببعض أهل مكة ببعض قريش. استعانت بمن؟ بصفوان بن أمية، ده كان يعني بيعتبر من أغنى أغنياء قريش وعنده سلاح يكون جيشا كاملا، واستعانت بعكرمة بن أبي جهل وبسهيل بن عمرو ومجموعة، استعانت بهم وبالرقيق يحارب معه، ثم أتوا على خزاعة يعني وهم على غرة وقتلوا منهم قرابة 20 رجلا وقيل أكثر غدرا، إلى يعني هؤلاء يعني استجاروا وأرسلوا إلى نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
وفدا بقيادة عمرو بن سالم تلا قصيدة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره بالحلف ويذكره بأن القوم قاموا عليهم وهم ركوع وسجد، ويذكره بالحلف الذي كان بينهم، ويذكره بأنه يوما ما كان ولدا لهم وكانت خزاعة أبا لهم، إلى أن قال النبي نصرت يا عمرو بن سالم، وتأكد النبي من الخبر.
نعم.
أنا سبب يعني
طيب أنا عندي فضيلة الشيخ يعني الحقيقة أثارة في نفسي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقد لم يكن لينتظر هذا لكي يعود إلى مكة، إنها مكة حبيبته الغالية يعني التي أخرج منها وهي خير البلاد، إنك خير بلاد الأرض. ها؟ فأنا لا أعتقد أن هذا اعتقاد الشخص، اعتقاد محمد السجين الشخصي يعني. أنا لا أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر قريشا لكي تنقض العهد معه لكي يعود إلى مكة. الرسول أخرج من مكة عنوة، وأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة طوال الفترة الطويلة ما يقرب من 20 عاما في المدينة، وقلبه معلق بمكة ويريد أن يعود إليها. فهل صلح الحديبية ونقض قريش فقط ونصرة خزاعة كانت الأسباب الرئيسية الوحيدة لاتخاذ القائد الأعلى للقوات الإسلامية والقائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرار؟ هل هو هذا السبب الوحيد يعني، ولا كانت هناك أسباب أخرى؟
حقيقة يعني سؤالك طيب.
نعم.
ووجيه وقوي. رسول الله سيدخل لقد يعني صدق الله رسوله الرؤيا
صلى الله عليه وسلم لازم
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين مطمئنين لا تخافوا، فهو داخل لكن لابد من سبب.
تمام.
لأن النبي لا ينقض عهدا
صلى الله عليه
وسلم، فلابد من سبب حسي يجعل النبي يدخل. لذلك أم المؤمنين عائشة قالت له في رواية صحيحة يا رسول الله أترى قريشا تنقض العهد؟ قال سينقضوا.
يا سلام. الله الله.
قال سينقضوا. قالت أخير أريد بهم أم شر؟ قال خير.
الله.
فكان فتح مكة خيرا.
تمام.
النبي ما قتل فيهم أحد، حتى العدد الذي قتل قرابة 20 رجلا كما قال بعض أهل السير لأسباب معينة، أما كما ترى أهل مكة بأسرها عم عليهم الخير ودخلوا في الإسلام وانقذهم الله من الخلود،
وهذا سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. بس فضلت الشيخ الحبيب، لما خزاعة أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قريشا وبني بكر قد اعتدوا على خزاعة. هل الرسول يعني أنا قرأت يعني أن الرسول لم يسلم بالأمر بسرعة وإنما استوثق من هذا الأمر، وهذا يدل على حنكة الرسول وخبرته وأنه دائما يستوثق بالأمور،
هو
أليس كذلك؟
وفد بقيادة عمرو بن سالم بادئ الأمر، ثم بعد ذلك قزاع أرسلت وفدا آخر لتؤكد. لكن يعني الذي يرى شخصية النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلم، وإن لم تذكر كتب السير، أنه لابد أن يتأكد قبل أن يهم بأمر كهذا. قبل أن يهم بأمر كهذا لابد أن يتأكد ويستثبت من الأمر.
أيضا يعني نصرة المسلم لأخيه المسلم، يعني أنا أرى أنها واجبة من خلال الموقف الذي اتخذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خزاعة، مش كده برضو؟
لا شك يعني يقول ربنا
قال نصرت، هو قال له نصرت يا خلاص
يا عمرو بن سالم،
تمام.
يعني أنت منصور المنصور،
تمام.
وفي بعض روايات وإسنادها حسن أنه رأى سحابة قال إن هذه السحابة لتنزل بنصر بني كعب فيما يحضرني، اللي هم يقصد بهم خزاعة.
نعم.
يعني هذه السحابة تنذر بذلك. وبعدين قال ربنا سبحانه إنما المؤمنون إخوة وإن تباعدت الديار فهم إخوة في كل شيء.
تمام.
والمسلم أخو المسلم كما في الصحيح، لا يسلمه ولا لا يظلمه ولا يسلمه.
أيضا فضلت الشيخ يعني قبل أن أخرج من هذا المحور وهو مقدمة يعني فتح مكة، يعني لفت نظري مسألة نقض العهد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ القرار فورا بعد أن استوثق من أن قريشا قد نقضت عهدها معه. فيعني هل نقض العهد جريمة يعني في الإسلام يعاقب عليها صاحبها؟
لا شك نقض العهد هذا يعني كبيرة من أعظم الكبائر، خاصة أن نقض العهد قد يؤدي إلى ذهاب أنفس معصومة كثير، كما ترى في حال يعني هؤلاء قتلوا قرابة 24 رجل من خزاعة وبيتوهم، وكانوا لو تركهم النبي لقتلوا أكثر وهموا أكثر وروعوا أكثر. فنقض العهد هذا كبير من الكبائر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأنت مأمور بالإيفاء حتى ولو كان كافرا، وأخرج النسائي في سننه الكبرى من حديث عمرو بن الحمق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فأنا بريء من المقتول فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
يا سلام.
أنا بريء
من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وفي رواية عند إست مؤخرة لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
يا سلام.
هذا الغدر ليس من شام الإسلام.
نعم.
لا يمكن لا يمكن أن يغدر. ولذلك تحضرني قصة جميلة بخصوص رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن الناس جميعا إلا أربعة، منهم عبد الله ابن أبي السرح، فابن أبي السرح علم أنه ميت ميت، كان من كتاب الوحي، ثم ارتد.
نعم.
وصنع ما صنع
سبحان
وقال
الله،
وقال في المسلمين ما قال. كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة، فأتى عثمان وقال يا عثمان خذني إلى رسول الله يؤمنه، والحديث في سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص. فأتى به النبي وقال يا رسول الله هذا ابن أبي السرح أمن
الله،
فمد ابن أبي السرح يدي فكف النبي يدي، فأعاد عثمان ثانية يا رسول الله هذا ابن أبي السرح أمن، فمد ابن أبي السرح يدي فكف النبي يدي
صلى الله،
فأعادها ثالثة يا رسول الله هذا ابن أبي السرح أمن، فمد ابن أبي السرح يديه فكف النبي يديه
صلى الله عليه وسلم،
فأعادها رابعة أخوه من الرضاعة وهو يعلم مدى عفو رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وهو عثمان ذو النورين، فقال يا رسول الله في رابع مرة هذا ابن أبي السرح أمن، فمد ابن أبي السرح يديه فمد النبي يديه وأمنه. ثم قال لأصحابه أليس فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عنه فيقوم إليه فيقتله قبل أن أؤمنه.
يا سلام.
فقال الصحابة يا رسول الله وما علمنا بما في نفسك؟
الله،
هلا أومأت إلينا بطرف عينك، يعني غمزة عين هكذا، وهو يستحق القتل ابن أبي السر. هلا أومأت إلينا بطرف عينك؟ قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين.
الله،
ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة
صلى الله عليه وسلم.
هذه أخلاق نبي
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
وسلم. صلوات الله وسلامه
عليه أفضل الصلاة والسلام.
تقول أمنا عائشة كما في صحيح مسلم عندما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن.
صلى الله عليه وسلم.
وإن شئت قل كان خلقه القرآن. كان قرآنا يمشي عنه.
صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ تسمح لي أنتقل بفضيلتكم إلى لقطة جميلة جدا أعجبتني وأنا أقرأ في موضوع فتح مكة، وهي أن أبا سفيان خرج من قريش ومن مكة قاصدا المدينة، وذهب إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له حق دخول بيت الرسول لأنه صهره، ولأن أم حبيبة رضي الله عنها هي بنت أبو سفيان، فمن حقه أن يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخل بيت الرسول وأبت أم حبيبة أن تجلس أباها المشرك على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا فضيلة الشيخ حدثني عن هذا الموقف.
حقيقة يعني هذا الموقف الذي صدر من أمنا أم حبيبة واسمها رملة ابنة أبي سفيان يبين لنا أن الصحابة باعوا كل شيء ابتغاء مرضات الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم،
وأنهم تركوا الآباء والأبناء، تركوا أعز ما يمتلكون ابتغاء رضا ربنا سبحانه.
سبحان الله.
أم حبيبة عندما دخل أبوه، المفترض أنه دخل بعد فراق طال
جدا،
ورغم ذلك مجرد فراش تسحبه من أمام أبيه. ومن أبوه؟ إنه أبو سفيان سيد قريش. يعني مثله يرغب في الانتساب إليه.
تمام.
هذا أبي.
لو هو أبوها يعني.
نعم.
لكن عندها أبو. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيها ومن الدنيا كلها.
أبو سفيان تعجب. الموقف هذا.
تمام. يا ريت والله قل لي. قل لي تفضل.
فلما أخذت الفراش قال أي بني أرغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عنه؟ يعني الفراش ده ما ينفعني، عايزة تأتيني بأفضل. أما الأمر قالت هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس.
لا إله إلا الله.
تقول نجس.
لا إله إلا الله.
ما كان ينبغي لك أن تجلس.
قالت لأبيها هذا.
وأنت رجل مشرك نجس.
لا إله إلا الله.
هكذا قال.
نعم.
هذا حالهم. سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم كان من أبر الناس بأمه، وقد علمت قريش أجمعين أن سعدا كان من أبر الناس بأمه، وما كان أحد يحب أمه كما كان سعد يحبه. فلما شرح الله صدره لهذا الدين أمه كافرة تريده أن يرجع عن هذا الدين، ماذا تصنع؟ تركت الطعام والشراب وقالت يا سعد ما أنا بآكلة ولا شاربة حتى تكفر بدينك، وزاد بها الأمر إلى أن دعته يا سعد ما أنا بآكلة ولا شاربة حتى أموت فتعير بي فيقولون يا قاتل أمه. وألم بها الأمر حتى إنهم كانوا إذا أرادوا أن يطعموها سجروا فمها بعصا، وضعوا عصا في فمها هكذا ووضعوا الشراب حتى لا تب. ولما طال بها الأمر أتاها سعد قال يا أمه إن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي قد تساوى الكل عندي.
خلاص أسلمت.
نعم. أسلمت. يا أمه إن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي، فلو كانت لك مئة نفس خرجت أمامي نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركت.
الله ما شاء الله.
مصعب بن عمير يعني كان فتى مدللا، كانت أمه تلبسه أجمل الثياب وتعطره أغلى ما يكون من عطر. فكان يمشي بين شباب قريش كأنه أجمل من المرأة العذراء.
يا سلام.
ولما شرح الله صدره للإسلام أمه منعت عنه كل ذلك وحبسته ومنعت عنه الطعام والشراب واللباس والعطر إلى أن تشقق جسده، ورغم ذلك ترك أمه وترك كل الأقرباء وهاجر إلى المدينة، وكان أول سفير أرسله النبي إلى المدينة ففتحت على يده.
أنا يعني سعيد جدا بتعليقك كده الجميل الظريف القصير على كل سؤال من أسئلتي. طيب، أبو سفيان انصرف من بيت النبي، من بيت أم حبيبة، ومر على عدد من كبار الصحابة، هل أبلغوه بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هو بداية
هو جاي جاسوس، يعني دي حاجة معروفة، هو جاي جاسوس،
هو أراد أن يستطلع الأمر وأن يعلم ما في نية رسول الله،
واستغل صلته بالرسول
وأنه يريد أن يطيل في المدة. فإن نجح مع رسول الله في إطالة المدة فهذا مفهوم من حال رسول الله أنه لن يأتي مكة محارب
صلى الله عليه وسلم،
خط ما دام وافق على الإطالة. إذن ما في نقد للعالم. أبو سفيان عجز مع رسول الله ولم يعطيه كلمة. أبو سفيان أتى مرتين على فكرة،
دي مرة أولى.
أيوة.
المرة الثانية هنتكلم عنها
كتب السيرة بتبهم حتى نعم. بعض كتب السيرة ما بتوضحش
تمام،
ربما
لكن مرتين هم مرتين فعلا.
هو
المرة الأولى هي هذه، المرة الثانية إن شاء الله بعدين نتحدث عنها. نعم فضل.
المرة الأولى ذهب لم ينجح مع رسول الله، كرر الجواب على رسول الله وقال النبي أصدر شيء؟ فسكت أبو سفيان وسكت النبي ولم يعطيه جواب.
الله.
وفي المرة الأولى كان النبي يسر على أصحابه، يعني ما أخبرهم حتى أتى أبو بكر إلى أم عائشة ورآها تتجهز، فقال أي بني ماذا تصنعين؟ قالت أتجهز. قال إلى أين؟ قالت لا أدري، ما أخبرني النبي. ولذلك كان النبي حريصا على ألا تعلم قريش إلا بعد مرحلة معينة، مشى 8 مراحل وقبل مكة 4 أميال أعلمه لعلة معينة سنتكلم عنها. أما في بادئ الأمر أراد أن يشعر العرب أنه ربما يقدم لأي قبيلة لعلة معينة حتى لا تتحالف القبائل عليه، فكل قبيلة يهمها نفسها فتجلس في مكانها. حاول أبو سفيان مع رسول الله فلم يفلح، حاول مع أبي بكر فلم يفلح،
ورجع خائبا إلى قريش،
ورجع إلى عمر. حتى أن بعض كتب السيرة وإن كانت الروايات غير مستثبتة قال عمر والله لو لم أجد إلا الذر لحاربتكم به. تعرف الذر؟ اللي احنا بنسميه النملة. النملة اللي هي في بيوتنا نحن بنسميه النملة. النملة الحقيقية في لغة العرب هي السوداء الكبيرة التي تكون بين الصخور والرمال في المقابر أو في الصحراء. أما ما في بيوتنا هذا اسمه الذر. قال والله لو لم أجد إلا الذر لحاربتكم به. وأتى عثمان ذو النورين برضو لم يستطع شيئا، وأتى إلى علي بن أبي طالب، وهكذا الأمر.
ورجع دون أن يعلم شيئا. إيه دول ناس عظماء قوي يا فضل الشيخ، والله ناس عظماء قوي، يعني ربنا ينفعنا بيهم جميعا. طيب فضل الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أنه اتخذ قرار فتح مكة، ولكنه كما تفضلت سيادتك قبل قليل أخفى هذا الخبر عن الجميع. فأنا بس سمعت من حضرتك قبل اللقاء على الهواء مباشرة تفسير جميل جدا لكتمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. لماذا كتم الخبر عن الجميع صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لك كتم الخبر بداية يريد أن يوحد المسلمين في إطار واحد يجمعهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في من عمر دعوة قدرها 23 عاما، 13 عاما هي مرحلة الضعف والزلة والهوان، لم يؤمر فيها بقتال ولم يؤمر فيها بذب عن نفسه، حتى إنه أخرج ابن سعد في طبقاته أن أمير المؤمنين على أمير المؤمنين عمر بعدما جلس على كرسي الخلافة، هما كان هكذا لكن يجلس بينهم لكن يسمى كرسي المجاز، فقال ما أحد أولى بهذا المنصب من بلال. بلال صنع به ما صنع والكل يعلم.
نعم.
فتعجب خباب بن الأرت وقام وقال ولم هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد أخذوني ثم أوقدوا لي نارا عظيمة ثم سلقوني فيها، أي ألقوني فيها، فما أطفأها إلا ودق ظهري، ودق الظهر الشحم. انظر لمن يشرون اللحوم، فبسيط من الدم ينزل على الفحم يطفئه. قال فوالله ما أطفأها إلا ودق ظهري. ثم كشف عن ظهره فإذا به برص وإذا به آثار عظيمة للنيران. هذا حالهم في مرحلة الضعف، هذه قدرها 13 عام، بقي 10 أعوام، 7 من بداية الهجرة إلى المدينة إلى أن أنزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. كان هذا عام 7 للهجرة، وكانت بداية لحرب خيبر مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم وحد العرب واستطاع أن يجمع 10,000، في المقابل لا يريد لقريش أن يتحالف معها أقوى قوة. أنت تعلم ثقيف وهوازن في العدد أكثر من قريش، وفي المنعة يعني لهم بأس شديد جدا، ولذلك لاقى النبي في حنين ما لاقى
صلى الله عليه وسلم.
وخرج عوف ابن عوف النصري في 30,000 من الرجال، وكانت من أخطر الغزوات التي خاضها النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
النبي أراد ألا تتحالف قريش مع ثقيف وهوازن، ولو تحالفت كان هناك مشكلة. أراد أن يأخذ مكة أهله، أراد أن يأخذهم على غرة،
نعم،
على غفلة لا يستعدون، وهو بذلك يريد بهم خيرا. أي
طبعا قوم. دخول الإسلام يعني، نعم، خير.
هو ما أعلم مكة، ولما حبس أبا سفيان حبسه عند مر الظهران في مضيق جبل، وحنتكلم عن هذا،
نعم نعم،
الفترة دي أعلمه حتى يرجع بقوى المسلمين حتى يعني تسلم مكة بأسره. يذهب يقول لهم لا طاقة لكم ولا قبل لكم بمحمد،
تمام،
لكن يؤمن أن مكة لن يأتيها واحد خارجي أبدا.
جميل،
من الخارج.
جميل. إذن الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم قد استعد لفتح مكة، اتخذ قرارا بالغزو، وأيضا اتخذ قرارا بالكتمان، وحضرتك فسرت لنا هذا
إلى مرحلة معينة.
طبعا إلى مرحلة معينة. ثم في الطريق يا فضيلة الشيخ، وكما أن الرسول وحد العرب وحد الأمة،
أي ما وحده لما جمع 10,000،
يعني من 1,400 أو مقاتل مع الرسول إلى 10,000 مقاتل، فهذا نجاح كبير جدا للرسول.
نجاح كبير في إيه؟ نجاح
في سنتين أو أقل سنتين.
الحديبية عام 6 للهجر،
وفتح مكة عام
8،
نعم، يعني في أقل من سنتين.
ده بعد سنة وقرابة 6، يعني 7 أشهر بعد السنة أو 8 أشهر، يعني وصلنا إلى 8,500 رجل.
نعم. اسمح لي فضيلة الشيخ الحبيب،
في هذه اللحظة حدث ما حدث من حاطب.
اسمح لي فضيلة الشيخ الحبيب أن أنتقل بحضرتك إلى يعني فاصل آخر من المواقف الجميلة اللي موجودة في الفتح. طبعا أنا بنتقي يعني مواقف، يعني مش هنقدر نركز على كل المواقف، لكن أنا باخد لقطات معينة في الساعة، يعني ما تسمح لنا الساعة باستعراضه وأخذ الدروس منه. فأنا هاخد حضرتك لدقائق لموقف جميل جدا، إنه كاد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكشف، وعلى يد من؟ على يد صحابي بدري جليل.
نعم.
فكيف تم هذا الأمر؟ وكيف تعامل معه الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام. النبي أراد أن يسر الأمر عن قبائل العرب جمعاء، فتطرق الأمر وعلم حاطب،
سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة،
حاطب ابن أبي بلتعة،
نعم،
وهو بدري،
نعم،
وكان ملصقا في قريش، لم يكن منه، لم يكن من بطونه، يعني ليس له نسب، ده راح ملصق فيه،
نعم.
فهو أراد، كما أن المهاجرين لهم قرابات هناك يحمون ما لهم من متاع ومال وما شبه ذلك من ذرية أراد أن تكون له يد. فماذا يصنع؟ كتب وأخبر قريشا، أخبر أهل مكة بأن النبي يريده، النبي يريد إسرار الأمر، وأعطى هذا لامرأة، هذه المرأة أخذتها إلى أن وصلت إلى روضة خاخ. فلما وصلت النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أرسل عليا والزبير ابن العوام والمقداد ابن الأسود إلى المرأة وقالوا ستأتون إلى هذه المرأة في مكان كذا، فإن حتى قال ضعينة، فإن معها
الضعينة يعني الراحلة،
فإن معها كتاب. ذهبوا إليها، أخرجي ما معك، أبت، قالوا أخرجي ما معك وإلا جردناك.
تهديد بس يا السلام. هو مش عامله كده يعني، لكن تهديد بس.
يجوز تجريد المرأة مثل لو أنها مثلا تهرب مخدرات أو ما شابه ذلك ويجردها النساء. لكن هذا الأمر لم يكن هناك، لأن هذا رجال، لأن الأمر يعني ليس في وسع إلا الرجال، هذا موقف حرب. فأخرجت الكتاب وأتي به إلى رسول الله فوجده من حاطب بن أبي بلتعة إلى كذا من كفرة قريش يخبرهم بهذا الأمر. وهذه يعني تعتبر أول جثاثة تحدث من مسلم، خاصة أنه شهد بدرا.
طيب موقف الرسول إيه يا فضل الشيخ؟
النبي صلوات الله وسلم
لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا قرأت مش عارف كلامي صحيح ولا لا، أنا قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره أحد وإنما أخبره الله عز وجل. يعني هذا ما أحد
ده في هذه الغزوة فيها أشياء كثيرة تدل على معجزات الرسول،
معجزات
وأنه نبي صادق
صلى الله عليه وسلم،
أمور كثيرة فيها الإخبار بالمغيبات، منها الفتح نفسه،
تمام،
ومنها إخبار النبي بحال حاطب. المهم النبي لما علم الصحابة أراد عمر، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال النبي
سيدنا عمر كده كان ماسك السيف بتاعه على طول. رضي الله عنه.
النبي سأل حاطبا ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إن من معك لهم قرابات بمكة، فأحببت أن يكون لي قراب، وما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بكفر بعد إسلام. فقال النبي قد صدق. فقام عمر وقال هذه الكلمة، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك.
الله.
الأجر العظيم في حضور بدر يعني هذا يطيح بالاسم الجسيم للجثث.
طيب يعني هو دلوقتي تجسس والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه. لا ده احنا عايزين نبين الحتة دي فقهيا بقى، وأن الجاسوس هل يعفى عنه في كل وقت؟ يعني أنا أريد أن تؤصل لي هذا الأمر فقهيا فضلة الشيخ.
نعم.
هل يعفى عن الجاسوس في كل وقت؟ سيدنا حاطب وهو صحابي بدري جليل قدم العذرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما فهمت، قدم العذرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يقبل عذر جاسوس؟ يعني هذا
بداية إذا أردنا أن نستطلع أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ذهب جمهورهم إلى أن الجاسوس يقتل. ممن قال بهذا أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي وأحمد في رواية. المهم هو جماهير أهل العلم يرون أن الجاسوس يقتل، وذهب مالك في المشهور من مذهبه ورواية عن الإمام أحمد إلى أن حاله يصير إلى الإمام يعزره، العقوبة تعزيرية، إن رأى أنه يعتقل يسجن أعوام معينة أو مدى الحياة بحسب ما يرى يسجنه، إن رأى أنه يقتل يقتل، لكن لا يقتل حدا. الفارق بين القول الأول والثاني أن التعزير، إن في عقوبة التعزير ممكن تبدل الأمر فيها راجع لولي الأمر، أما لو هو حد رباني لا تغيير فيه. الحق ما ذهب إليه القلة أن العقوبة تعزيرية وليست حدا، وليست حدا، وهذا يرجع إلى الإمام، إن شاء قتله وإن شاء حبسه. ليه؟ لأن مصطح ابن أثاثة لما رمى أم المؤمنين عائشة بالزنا كان ممن شهد بدر، ورغم ذلك أقيم عليه الحد.
نعم.
وجلد 80 جلد حد القذف. فلما بدر هنا لم تعفو عنه؟ نقول لا، هي عفت عن جرم الذنب الأخوي، لكن لو ارتكب حدا دنيويا يقام عليه.
الله.
يقام عليه حتى لا يخلط بين هذا وبين ذاك. فنقول عقوبة الجساسة في الشريعة الإسلامية الراجح فيها أنها ترجع إلى ولي الأمر، إن رأى أنه يعتقل يعتقل، إن رأى أنه يغرمه ورمى مليه يغرمه، إن رأى أنه يقتله يقتله.
أكرمك الله.
ماشي. ويقتل إن قتل حدا، ويعزر حدا وليس كفرا. الله. كما هو مشهور بين الناس بل حتى عند بعض أهل العلم، وليس صحيح.
أكرمك الله.
يقتل حدا وليس كفرا.
ما شاء الله عليك. ممكن ننتقل إلى لقطة أخرى. المسلمون 10,000 مقاتل بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخفى أمرهم عن الجميع، ولكنه صلى الله عليه وسلم القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية في ذلك الوقت، قد قسم الجيش بما هو في منفعة الجيش وكيف يدخلون مكة. ده هو ابن مكة، هو عارف كل حتة في مكة، فهو عارف يعني ده بيدخل منين وده يدخل منين، ومدخل مكة الشمالي والجنوبي والشرق. فكيف قسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، سيدي وحبيبي ونور قلبي وعيني، كيف قسم هذا الجيش الإسلامي إلى أقسام لكي تدخل مكة ظافرة منتصرة؟
يعني حقيقة عندما تنظر إلى حال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنك تلحظ التمام والكمال في كل شيء.
صلى الله عليه وسلم.
عندما ننظر إليه كقائد سياسي، يعني ما يرى على الخليقة رجل كنبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحروب قبل النبي كانت حروب متداخلة، جيش بيتدخل في بعضه. أول من صف الصفوف ورتب الترتيب في بدر ونبي الإسلام، لذلك كانوا قلة فانتصر عليه. عندما أتى إلى مكة أتى يعني حقيقة، النهاردة بيقولون أركان حرب وأشياء كده بنسمع عنها، ده مأخوذ من فعل نبي الإسلام. هيئة أركان الحرب، أخذ النبي كبار المهاجرين، كبار الأنصار، كبار رؤوس القبائل ممن لهم علم ودراية بالحروب، دي كتيبة واحدة، هيئة أركان الحرب.
الله.
هيئة مشورة، ليهم مجلس خاص وليهم مكان خاص وليهم الله. حراسة خاصة.
الله الله.
وبعد ذلك قسم الجيش إلى 4 أقسام. قسم الجيش إلى 4 أقسام، 4 كتائب.
مين بقى كل قائد على هذه الأقسام؟
الكتيبة الأولى بيرأسها الزبير ابن العوام.
نعم.
وهذا أحد 10 المبشرين بالجنة
رضي الله عنه.
الزبير ابن العوام مع كتيبة، هذا يدخل من مكة من الشمال الشرقي، دخوله من الشمال الشرقي، وكتيبة أخرى مع أبي عبيدة بن الجراح، وهذا يدخل من الشمال الغربي. كتيبة ثالثة مع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لم يأخذ أحدا من المهاجرين والأنصار، وإنما أخذ من القبائل الأخرى، قبائل العرب أخذهم، ودخل من الجنوب الشرقي لمكة. دخل من الجنوب الشرقي. الكتيبة الرابعة كانت مع سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هذا سيد الأنصار، سيد الخزرج، لما مات سعد بن معاذ وهو سيد الأوس فأصبح سيد الأنصار عموما سعد بن عبادة
رضي الله عنه،
فأعطاه كتيبة من الأنصار. ولما دخل خاطب أبا سفيان وقال اليوم يوم الملحمة، وإن شئت قل اليوم يوم الملحمة، فخشي أبو سفيان وخاف فكلم النبي، فالنبي صلوات الله وسلم انتزع الإمرة منه وأعطاها إلى قيس بن سعد بن سعد ابن عباد. قيس بن سعد بن عباد. قيس هذا يعني كان من أكابر المسلمين ومن جلة المسلمين، وكان من الأفاضل، وكان من الكرم بمكان، وكان رجلا طوالا، حتى إنه كان يركب الدابة فكانت رجلاه تخط خطوطا على الأرض وهو يمشي.
رضي الله عنهم جميعا. بس الوقت بيدركني وانا عندي لسه اسئله في فتح مكه كثيره. تحرك الجيش والمسافة تقريبا أكثر من 400 كيلو من المدينة إلى مكة. الوقت استغرق تقريبا 10 أيام، يعني من العاشر
هو خرج النبي
تقريبا، يعني
خرج النبي من المدينة يوم 10 للهجرة، وصل
يوم 10 من رمضان،
يوم 10 من رمضان، نعم يوم 10 من رمضان، وصل مكة يعني يوم 19،
يعني زي النهارده، النهارده 19 رمضان،
او ليله 19،
نعم.
وبعض اهل السير بيقولون يوم 20، بس هو يعني قال الحافظ في الفتح النووي وفي
طيب في موقفين
يوم 19 من رمضان،
نعم في موقفين فضيله الشيخ الحبيب، وانا بقولهم على عجاله لان الاستاذ المخرج بيقول لي لسه 10 دقائق اقل من 10 دقائق. ففي موقفين، الموقف الاول هو انه ابو سفيان خلاص تأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شافه بقى قربه من مكة المسلمين، وأبو سفيان تأكد أن الرسول جاي فاتح فخرج لكي يقابل المسلمين. في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين 10,000 مقاتل أن يشعلوا النيران عند مر الظهران. أنا الأول كده عايز أعرف أبو سفيان اللقاء الثاني بقى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرب من مكة، ها هذا اللقاء علامة أسفر نتيجته إيه؟
في اللقاء الثاني خرج أبو سفيان مع سهيل بن عمرو مع بعض قادة قريش للاستطلاع. في نفس الوقت خرج العباس عم النبي مسلما، وكلاهما التقى في الطريق.
كويس.
والنبي صلوات الله وسلامه عليه أراد من العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل بمر الظهران حتى يرى كثافة هذا الجرم. هو لا يريد حربا، إنما يريد أن يدب الزعر في قلب أبي سفيان وأن يرجع إلى مكة فيخبرهم بأنكم اليوم لا طاقة لكم بالنبي ومن معه،
تمام.
فسلموا جميعا،
ما تحاولوش تحاربوا،
هو هذا هو القصد.
هو الرسول مش عايز يحارب صلى الله عليه وسلم.
فكانت كل كتيبة تمر يرى أشخاصا لا يعرفهم أبو سفيان، وتمر كتائب كثيرة، هذه كتيبة خالد، هذه كتيبة الزبير، هذه كتيبة أبي عبيدة، يعني إلى أن مرت الكتيبة الخضراء كتيبة النبي
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم،
إلى أن قال أبو سفيان الكلمة المشهورة إلى العباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما.
يا سلام.
فقال له العباس: يا أبا سفيان، إنه ليس ملكا، إنها النبوة.
الله الله.
النبي صلوات الله وسلامه عليه عرض الإسلام على أبي سفيان، فقال ما زال يعني في القلب منها شيء، قال له العباس: أسلم وإلا ستقتل. فأسلم.
مش قدامك دلوقتي حل،
ما في إلا هذا. ولذلك يعني الحقيقة أبو سفيان عندما أسلم في بادئ الأمر لم يكن الإسلام خالص، لكنه أخلص بعد ذلك.
طيب مسألة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن يشعلوا النيران، معقولة 10,000 جندي أو 10,000 مقاتل لما يشعلوا النار ده يولعوا في الدنيا؟ فالرسول لماذا أمرهم بهذا الأمر عند مر الظهران؟
لا شك أن قريشا بأسرع عندما ترى يعني هذا الكم من النيران يدب في قلوبهم الزعر. ولذلك عندما رأى أبو سفيان من بعيد قال له البعض: هذه خزاعة قد خرج. قال: خزاعة أحقر
مين؟ عندك الرسول
أحقر وأذل
صلى الله عليه وسلم.
هذه أعداد لا قيمة لنا.
نعم.
فالنبي طيب. يريد هذا.
طيب ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أؤكد، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وليس محاربا. طبعا هناك يعني هدية، طبعا هدية قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان لما العباس قال له: تعلم يا رسول الله أن أبا سفيان رجل إيه؟
يحب الفخرة.
فقدم له هدية، فالهدية دي قدمت الحقيقة لأهل مكة، فكيف فضل الشيخ؟ لأن عندي دقائق معدودة.
النبي صلوات الله وسلامه عليه فهم ما فهمه العباس أن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقال له بعدما يعني وادعه وسلمه على أنه يدخل مكة دون قتال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن.
تمام تمام.
فأبو سفيان يعني سر لذلك وسر لهذا الموقف، هذا فيه رفعة.
نعم.
لأبي سفيان.
طيب أول لقاء، أول لقاء حتى لا يفوتني هذا الأمر، أول لقاء حدث بين قريش أهل مكة وبين الرسول الفاتح صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث في هذا اللقاء؟ سريعا
كانوا يترقبون.
نعم.
كانوا يترقبون ما يصنع به. حقيقة فتح مكة فيه غرائب عجيبة. النبي خرج منها وحيدا طريدا مستضعفا يعود بهذا الكم كله. المستضعف أصبح يعني في عيونهم ملكا متوجا. المستضعف أصبح معه من القوة ما ترى أصبح. ولذلك كان تواضعا من رسول الله أنه كان يضع رأسه قرب عتب الناق. من هذا تواضع لله عز وجل. ولذلك كلما رفعك الله فازدد تواضعا لله عز وجل. في رواية يعني أخرج أبو عبيد في الأموال وأخرج ابن هشام وهي ضعيفة ومشهورة على الألسنة أنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم.
طيب.
قالوا
نعم.
قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم.
نعم. بارك الله فيك.
فقال اذهبوا فأنتم الطلاق.
بارك الله فيك فضل الشيخ أحمد عليوة على هذا اللقاء، والحمد لله أننا وصلنا إلى فتح مكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى مع فضلتكم. نشكرك جدا جدا.
ربنا يحفظكم ويبارك فيك فضل الشيخ محمد.
أيها المشاهدون الأعزاء، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ودار حوار لطيف عظيم بين الرسول الأعظم وبين قريش. اذهبوا فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذه هي الأثارة التي، وهذه هي الحكمة الجميلة التي تعلمناها من الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء آخر إن شاء الله نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.